الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
لا إله إلا الله منهج حياة.
سل الواحة الخضراء والماء جاريا وهذه الصحار والجبال الرواسيا سل الروض مزدانا سل الزهر والندى سل الليل والإصباح والطير شاديا سل هذه الأنسام والأرض والسماء سل كل شيء تسمع التوحيد لله ساريا ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله
كلها جميعا لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين.
يا مصطفى ولا أنت ساكن مهجتي روحي فداك وكل ما ملكت يدي إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي ألا بغيرك أقتدي لك معجزات باهرات جمة وأجلها القرآن خير مؤيدي ما حرفت أو غيرت كلماته شلت يد الجاني وشاء المعتدي وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمدي قد لامني فيه الكفور ولو درى نعم الإيمان به لكان مساعدي. يا رب صل على الحبيب محمد. لي فيك يا أرض الحجاز حبيب، لي فيك يا أرض الحجاز حبيب، نور العيون وللقلوب طبيب. في الأرض أحمد، في السماء محمد، عند الإله مقرب محبوب.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. إخوتي وحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، والتقوى هي الخوف من الله عز وجل، هي الخوف من الله سبحانه وتعالى، هي المراقبة، أن ترى أن الله يراك، أن تتيقن أن الله معك، أن الله شاهدك، أن الله ناظرك سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم بأعظم تحية، بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم مع فضفضة يوم السبت. أنا اليوم على موعد مع لقاء أيها الإخوة الأخوات مع الواقع. حديثي الليلة في هذه الحلقة لقاء مع إبليس، لقاء مع إبليس، لقاء مع إبليس. عنوان هذه الحلقة لقاء مع إبليس. وإبليس أيها الإخوة الأخوات هو العدو الأول والأخير لبني آدم، هو العدو الأول والأخير لبني آدم، وهو سبب الشقاء والألام والجراح. إن بحثت عن أسباب القتل المنتشرة حاليا ستجد أن النتيجة هي الشيطان. إن الشيطان لكم عدو، عدو. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. ملازم العداوة لبني الإنسان. ربما تنام هو لا ينام، انت نايم هو عمال يخطط ويتكتك ازاي يبعدك عن ربنا، ازاي يخليك تكفر، ازاي يخليك تقتل، ازاي يضيع حسناتك، عمال يتكتك ليك وانت لا تدري يا مسكين. لقاء مع إبليس. وحتى لا يضيع الوقت من بين يدي أنتقل بحضراتكم الآن إلى صعيد مصر لأنقل لحضراتكم هذه القضية الحية. أنتقل من ها هنا إلى هناك مع رجل، مع رجل فلاح، فلاح بسيط. هذا الرجل عنده ولدين فقط، نظر حوله فوجد أن أهل قريته قد باع منهم الأرض وذهب إلى مصر حيث المال والثراء، وعنده طموح وأراد أن يحقق تلك الطموح. فماذا يصنع؟ فاختمر في ذهنه
أنه إذا باع الأرض كما باع الآخرون ويذهب إلى مصر سيستثمر تلك الأموال وسيعود إلى بلده رجل أعمال كبير، من فلاح إلى رجل أعمال. والطموح في الإسلام أيها الإخوة والأخوات مطلوب، ولكن بالحلال وبما أحل الله. فماذا يصنع؟ باع الأرض، باع الأرض، ثم جلس في قريته أيام وقد استهزأ به القوم. فالرجل الذي يبيع أرضه في الصعيد أو في الريف يعتبر ذلك عار، الأرض مثل العرض، واللي يبيع أرضه يبيع عرضه، بيقولوا كده الفلاحين عندنا، اللي يبيع أرضه يبيع عرضه. وبالهمز واللمز أخذ أولاده وذهب إلى مصر. مصر، وما أدراك ما مصر؟ البلد التي لا تنام ليلا، بهرته الأضواء وفرح أوي، والبس ده أنا وصلت. وصل إلى مصر، فلما جاء إلى مصر أيها الإخوة الأخوات، سبحان الله، وصل إلى مكان واشترى هناك منزلا، سبحان الله، اشترى منزل. وهذا المنزل حينما اشتراه أيها الإخوة الأخوات فكر، طب أنا شريت منزل، طيب إيه الخطوة التي بعد ذلك؟ هعمل إيه بعد الخطوة ديت؟ هو أنا جاي من بلد من الريف عشان آجي أشتري حتة منزل وخلاص على كده؟ أنا جاي تاجر. فنظر أمام المنزل فوجد فرن، فاشترى هذا الفرن، وجاء بابنه الأكبر فقال له عن الطموح، قال له طموحي كبير قوي، نفسي أكون راجل أعمال، رجل ثري، معايا أموال ضخمة. قال يا أبي ستجدني إن شاء الله معينا لك بإذن الله عز وجل. وهذا الولد إحقاقا للحق، نعم الولد والله يا إخواني، كان يسهر الليل مع النهار من أجل زيادة إنتاج هذا الفرن، وخلال سنة زاد إنتاج الفرن وسمع به الناس وبدأ الإنتاج وبدت الأموال تلعب في إيديه كما يقولون. الأب في السنة الثانية، السنة الثالثة بدأ الخير يزيد، فنظر إلى ابنه السنين عمالة تجري وابنه لسه ما اتجوز، قال له يا ابني لازم تتجوز، قال له لا، لازم أحقق حلمك الأول عشان نرجع البلد وإحنا رافعين رأسنا في وسط أهل البلد، مش إحنا بعنا الأرض نروح نشتري أكبر من هذه الأرض التي بعناها ونروح كده متريشين وركبين عربية خنزير وعندنا وعندنا وعندنا. فقال له طيب ماشي، بس اسمع يا ابني أنا مصمم أن أنت تتجوز. المهم الأب شاف له بنت جميلة جدا تقطن في واجهة منزله، ساكنة في وش البيت على طول. المهم اتزوجها، بنت كانت جميلة جدا وخلت حياتهم بسم الله ما شاء الله، ومتدينة في نفس الوقت، يعني سبحان الله إنسانة عندها حياء وأخلاق وأداب، خلت حياتهم نعيم وخلت للبيت حياة، لأن وجود المرأة يا أخواننا في البيت نعمة، زي النبتة اللي هي من غير مية تموت، لما تحط لها مية يبدأ تبدأ النبتة كده تخضر وتبقى جميلة وتترعرع، تحس بحلاوتها، تقف كده للمنظر كده تتشد للمنظر، سبحان الله. المهم هو تزوج، الحياة بتاعته بقت جميلة جدا. المصيبة الكبيرة بقى، تعالوا نعيش مع المصيبة الأكبر بقى، الحياة كده وردية ماشية كويس وماشية تمام، لكن تعالوا نروح الجانب التاني. هما كانوا أخين، أخ طالع صالح حمال يعني بيشتغل مع أبيه في الفرن، والتاني الأب والابن الكبير صمموا أنه يتعلم، لازم ياخد شهادة عليا، يبقى واحد يمسك الفرن التجارة، واحد يبقى معاه شهادة كبيرة. طب كويس. وبعد كده هو من نفسه ذهب الأب والابن الولد، قال له أنت لازم تتعلم وخلي بالك من الدراسة، وشجعه على الدراسة، والأخ يعني ليه معناه الرسالة عشان أخوه. فسبحان الله. المهم الولد الصغير ده بدأ الشيطان بقى لقاء مع الشيطان، عنوان الحلقة لقاء مع إبليس، لقاء مع إبليس. شوف إبليس هيعمل إيه بقى معاه. إبليس قال له إيه؟ قال له شوف أخوك كبير اتجوز بنت جميلة ازاي وحلوة وخلت الحياة كلها جميلة ازاي، بقى الجمال ده كله يروح لواحد مش متعلم وانت المتعلم؟ فبدأ ان هو يبص لزوجة أخوه، بدأ يبص لها الأول، ولا تتبع خطوات الشيطان. يا أيها الناس، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ركز، هو خدوا خطوة خطوة. بص جمالها، انت اولى من اخوك. بعد كده المرحلة الثانية وهي الاصعب بقى، قال له كاجوال نفسك، البس بقى كده كاجوال وخلي شعرك كده عليه، حط عليه كذا وهات برفانات وابدأ كده عشان هي تنشد ليك. اخوك بيجي بلبس الفرن وشكله مش وسيم زيك، وبدأ يشتغل من هذه الطريقة. ادي الخطوة التانية، بدأ الواد يلبس ويعمل شعره بالزيت وبالجل بقى، وبدأ يشتغل. سبحان الله. فالخطوة التانية كانت صعبة شوية. الخطوة التالتة بقى الشيطان لئيم شوية، قال له بص ما تيجي تضحك، له ده بتضحك لك انت. يوم يبص كده ويبقى فرحانة وانها بتضحك، بص بتبتسم لك، يبص يلاقيها بتبتسم قدرا، سبحان الله، بتبتسم لي انا. المشاكل كلها بدأت من هنا بقى. قال بقى ده بنا ده انا احلم بقى ليل مع نهار بيها كده، وعمال امني نفسي اماني. طب ما انا اصرحها بهذا الحب. شوف الخطوة التالتة والاصعب بقى، سبحان الله. هو يجي يعمل ايه بقى؟ سبحان الله. الخطوة الرابعة هي اصعب الخطوات. طيب يصرحها ازاي؟ ودي مرات اخوه كبير، ودي عار عندهم في الصعيد، وده مصيبة كبيرة، لان زوجة الاخ بمثابة الام، بنعتبرها كده في الصعيد او في الريف ان دي ام الانسان، حد يبص لوالدته مستحيل، فدي قوانين مقدسة بمعنى اصح، وهكذا يعتبرها الاسلام. يبقى دي عادات، لكن الإسلام أكبر من ذلك. الإسلام اعتبرها إن دي، تخلي بالك، وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، اوعى تبص لمرات أخوك، ما ينفعش. طب بعدين اسمع، ركز معي شوي. بدأ يحلم لحد ما هي جات له وبتقول له إيه؟ قالت له أنا نفسي أقابلك بس بعيد عن البيت، نفسي أقابلك بس بعيد عن البيت. شوف الخطوة الخامسة والأخطر. فرح قوي وبدأ، بس ده الصنارة غمزت، وأنا من زمان عمال أحلم بهذا اليوم، بس أنا هصرحها النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى. راحوا اللقاء، فهي قالت له أنا قابلتك من وراء والدك ومن وراء أخوك الكبير زوجي عشان عاوزاك في حاجة مهمة. لا أنا عارف، ما أنا عارف، ده أنا عمال أحلم الليل مع النهار، عارف هتقولي إيه. قالت له عارف إيه؟ قال لها عارف اللي هتقوليه. قالت له طب مش تسمع مني الاول؟ قال لها قولي. فقالت انا عاوزاك تتجوز اختي الصغيره، اختي الصغيره بتحبك وبتموت فيك ونفسها تتجوزك. فصدم حتى كاد ان يسقط على الارض. قال لها بتقولي ايه؟ قالت له هقول لك، ما تردش عليا دلوقتي، فكر، لكن انا هلحق بسرعه ارجع قبل ما حد يشوفني في هذا الوضع. رجعت البيت وهو هيتجنن، الشيطان خد الخطوه السادسه وهي الاصعب. ده يفكر بقى، انت عمال تحلم بقالك سنتين او زياده، وفجاه الحلم ده كله يروح منك، طب اعمل ايه؟ الشيطان بدا يلعب بيه، لقاء مع ابليس. ابليس يقول له ايه؟ طب انا اقول لك فكره، عندكم في الصعيد لو الاخ الكبير مات مين بيتزوج زوجته؟ من الذي يتزوج زوجته؟ قال له اخو الصغير. قال له خلاص اقتل اخوك. شوف الخطوه، ولا تتبع خطوات الشيطان. الشيطان ما بيجيش يقول لك واحدة اقتل، لا، ده يجيب لك بنت الأول تتعلق بيها وتبقى المصيبة الكبيرة تكون متجوزة. خلي بالك انت، واقرأوا الجرايد دلوقتي، اقرأوا الجرايد، ده مآسي، اقرأوا الجرايد. وبعد كده يتخلصوا من الزوج، والعملية بسيطة جدا وسهلة عند الناس، لأن الناس امتزع من قلوبهم الإيمان، وما دام ما فيش إيمان يبقى فيه قتل، وما دام ما فيش إيمان يبقى فيه غدر وخيانة. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. من أجل ذلكم أيها الإخوة والأخوات، الشيطان بدأ يدبر له وبدأ يخطط له وهو ينفذ. فجاب شطور اشترى شطور وسنه واختبأ لأخيه في الفرن في مكان مظلم حتى إذا ما خرج العمال، العمال خرجوا خلاص، بدأ يعمل حاجة غريبة جدا سبحان الله. بدأ يعمل إيه؟ يختبئ لأخيه كمن في مكان حتى إذا ما أراد الأخ أن يخرج من الفرن، سبحان الله، أن يخرج من الفرن نزل عليه بالشطور وظل يضرب فيه ضربات مبرحة حتى غرق الأخ الأكبر في دمائه. وبدأ يمسك في قميص أخيه يقول له أنت، أنا اللي شئت في تربيتك، أنا اللي زلت نفسي وتعبت عشان أربيك وعشان تتعلم. فبدأ يمسك كم أخوه والروح بتطلع، فمسك كم الأخ يد الشمال فأخذ الكم في يده ومات والكم في يده، الكم خلاص بقى ده في إيديه. الولد الصربع جري، شوف لازم كل مجرم بيسيب أثر لجريمته، وراح البيت اغتسل شال الدماء ورمى القميص في الزبالة وعاش كده. الأب صبح الصبح بدل روح يفتح الفرن لقى ابنه مدرك في الدماء وقد مات. صرخ الأب الابن الصغير جاي، مين اللي عمل فيك كده يا أخويا؟ ده اللي قتلك أقتله، وأنا لازم أخذ بطارك، لابد أن أنا أخذ بالثأر. وحبك الدور وعمل فيلم البكاء وصق وأغشية عليه من شدة البكاء، ومش في جنازة أخوه واستقبل في النهاية القصة إن المباحث لقت في إيد الميت الكم واكتشفوا إن الأخ هو القاتل. بالتضييق عليه اعترف وقال أنا قتلته عشان إن أنا أتجوز مرات أخويا. سجن وحكمت عليه المحكمة بالإعدام شنقا. المصيبة كبرت أكتر عند الأب المكلوم اللي جاي من الصعيد عشان يبقى راجل أعمال وعشان يبقى معاه أموال طائلة، فقد الابن الأكبر وفقد الابن الأصغر. طب الثروة دي كلها تبقى لمين؟ ما دي المشكلة. فيعمل إيه؟ ذهب إلى محامي. المحامي بقى هو ده اللي قص القصة بتاعة الشاب الصغير الذي قتل أخاه الكبير. فبيحكي المحامي بيقول بقى لقيت الأب بيبكي بكاء شديد، يقول أنا خسرت الابن الأكبر ما خسرش الابن الأصغر، يعني الاتنين هفقدوا من ده يموت وده يتعدم، طب أموالي دي مين هياخدها؟ المهم تحت الإلحاح المحامي قال له ابنك معدوم معدوم لا محالة، فاستحلفوا بالله. المهم جت المحكمة، عقدت المحكمة بقى في النقد. المحكمة نظرت إلى القاتل قالت ليس في صدورنا لك مثقال ذرة رحمة، فأنت مجرم، كيف تقتل أخيك من أجل زوجته؟ وبالتحقيقات أثبت التحقيقات أن الزوجة بريئة مما فعل هذا الولد، وأنها لم تغازله ولم تبتسم له، لكن ده كله من نساج الشيطان والعياذ بالله في تخيله. القضية كبيرة أيها الإخوة والأخوات. المهم المحكمة دخل الأب بقى بعد ما القاضي قال ما فيش مثقال ذرة رحمة يعني هيقر بالإعدام، محكمة النقد. بعد كده الأب يعني المحامي ما قدرش يخاطب القضاء لأنه شايفهم يعني شدين على الولد، فقال لهم اسمعوا للأب المكلوم. فالأب وقف كده فبكى بكاء شديد وظل يبكي بكاء شديدا ويبكي ويصرخ ويقول يا رب يا رب أنا راضي بقضائك، قدرك أنا مؤمن به، ده قضاءك، ده قضاء وقدر وأنا مؤمن به. ونظر إلى القضاء وقال لهم يعني أنا فقدت الكبير ولا أريد أن أفقد الصغير. المهم ظل يبكي وتحايل على القضاء حتى يعني ادلوا أشغال شقة 5 سنوات. عاش في السجن 2 سنين وفي الآخر خرج من السجن نتيجة ثلث المدة بتاعته قضاها، يعني إفراج في عيد الفطر. خرج القاتل راح لوالده، والده خده في حضنه. المفاجأة الكبيرة بعد ما خرج زوجة أخوه اتجوزت ابن الجيران. هي دي أيها الإخوة والأخوات تلكم هي ديت اللقاء مع إبليس. لنا مع دروس أيها الإخوة والأخوات. الدرس الأول الذي ينبغي أن ننتبه إليه قضية خطيرة ألا وهي قضية التربية. قضية التربية، مفيش تربية في البيوت، يعني ايه ما فيش تربية في البيوت؟ ده احنا بنعلم اولادنا في احسن مدارس يا شيخ سالم، ده احنا مودين اولادنا المدرسة الامريكية ومودين اولادنا المدرسة الايطالية والالمانية والانجليزية والفرنسية والراهبات، وما ادراك ما الراهبات، ودينا اولادنا افخم المدارس، المدارس العلمانية التي تنزع من صدور المسلمين الايمان بالله وباليوم الاخر، وتؤمن إيمانا يقينيا بما حرم الله، فلقد حرم الله الاختلاط وهم يحلون الاختلاط، أحل حرم الله الزنا وهم يحلون الزنا والعياذ بالله. ولعلكم قرأتم كما قرأت في جريدة الجمهورية أن راقصة من مشاهير الفن، من المشاهير راقصة مشهورة، استدعتها مدرسة من هذه المدارس لترقص لأبناء الثانوية العامة في هذه المدرسة الخاصة قبل الامتحانات، حتى وجدنا في نفس في مدرسة أخرى في العباسية بنت في الثانوية العامة ذهبت المدرسة في الصباح وهي سكرانة مسطولة كما ذكرت جريدة الجمهورية أيضا، وهذه جرائد حكومية لم آتي بشيء من عندي. يبقى الأب يقولك أنا بعلم ابني أحسن تعليم، ما قيمة التعليم مع عدم وجود الله عز وجل؟ ما قيمة هذا التعليم؟ التعليم في الإسلام أيها الإخوة والأخوات يعتمد اعتمادا كليا على الربانية، المنهج الرباني، والمنهج الرباني الله يقول عنه سبحانه وتعالى في كتابه هو العلاج الشافي للروح، هو العلاج الشافي للروح، يجعل الروح تسمو عن المعاصي، تبتعد كل البعد عن المعصية، تبتعد كل البعد عن الفجور وعن الفسوق وعن العصيان. لذلك قال تعالى وهديناه النجدين، هنا طريق الخير وهذا طريق الشر، وهديناه النجدين، فاختر لك طريقا أيها الأخ، ثم يحدد لك الله المنهج وأن هذا صراطي مستقيما طريق الخير فاتبعوه. هذا هو المنهج الرباني. إن الذين قالوا ربنا الله، أي وحد الله، وبعدين ثم استقاموا على هذا المنهج، لو هذا الولد الذي يتعلم في المدارس العلمانية رباه أباه بدل من البحث عن الأموال الطائلة، رباه على الدين وعلى الخلق، لو رباه على الربانية ما تجرأ أن ينظر إلى زوجة أخيه. هناك خلل في التربية، في خلل في التربية، تعالوا إلى هذه التربية، تعالوا لنعود إلى منهج الله عز وجل، إلى المنهج الرباني كما قلت لحضراتكم. الرسول ابن عباس خلفه على دابة فينظر إليه، والرواية حسنها الشيخ الألباني، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس ثم قال يا ابن عباس، وكان غلام صغير بيعلمه بربيه على المنهج، النبي يقول يا ابن عباس وسكت. يا سلام يا حبيبي، شوف المنهج حتى في التربية، عشان ابن عباس يفكر هو النبي بيقول لي يا ابن عباس ويسكت ليه، يا ترى هو عاوزني في ايه، عشان يشد الانتباه. ودي درس لمين؟ للعلماء، ده درس العلماء ازاي يشدوا المستمع، ازاي يشدوا المشاهد. فالنبي عاوز يشد الانتباه، يقول له يا ابن عباس، فابن عباس يقول له نعم يا رسول الله، ويسكت النبي مرة ثانية. يجي في الثالثة يا ابن عباس، قال له نعم يا رسول الله، قال يا ابن عباس احفظ الله يحفظك. الله أكبر، يعني احفظ عينك من الحرام، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك، لا تفعل الفاحشة أبدا. ما هو لو أنت غضيت بصرك يبقى ما فيش شهوة. الله يقول وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. ما هو المؤمن لو غض البصر ما فيش شهوة بتتحرك. ما هو منهج اهو، يا ابن عباس احفظ الله، احفظ عينيك من النظر إلى ما حرم الله، واحفظ ودانك من سماع الحرام، واحفظ إيديك من السرقة ومن البطش ومن الظلم، واحفظ رجليك من الذهاب إلى الحرام، واحفظ بطنك من أكل الحرام. يا سلام، ده إيه المنهج الرباني ده؟ منهج فيه استقامة. عشان كده الجيل الأول كان جيل مستقيم، الجيل الأولاني ما كناش بنشوف كده واحد فيهم يبص لزوجة أخوه أبدا، ما كانش فيه الكلام التهريج ده. لكن دلوقتي التربية العلمانية الموجودة حاليا، أول ما بتروح المدرسة، قبل ما تروح المدرسة، مدرسة إيه؟ شغالين في الأفلام والتمثيليات، بيعلم الطفل الصغير إزاي إن هو يبص لبنت الجيران، وإزاي يبص لكده، ويبص هنا، ويبص للبنت ديت. ده في الحضانة يجيب الاختلاط، يجيب الولد، لازم يجيب بقى فيه ولد وفيه بنت، ولد وبنت، ولد وبنت، عشان يتعود الولد من الصغر على الاختلاط، يبقى ده عادة. وده هي هو ده هو الواقع، الاختلاط ده هو الواقع. أما اللي بيقولوا عليه الإسلام إن ده حرام، لا لا لا، ده جمود، وده عصر الجمال وعصر الحمير، عاوزين ترجعونا ورا للتخلف، هم الذين يأكلون ذلك، معاذ الله. فالواد يكبر يلاقي نفسه متعود، ما قاعد جنب صاحبته. لما يجي بقى واحد يتجوز البنت ديت، زوجها يخش يلاقيها جالسة مع واحد، مين ده؟ انت مش عارفه؟ لا ده شريف. مين شريف ده؟ صاحبي، كان في الدراسة، ما كناش بنسيب بعض أبدا، كنا بنلعب مع بعض، يعني حوريني يا تيتا، حوريني يا تيتا، كنت بتلعبوا مع بعض حوريني يا تيتا، وهو كان يضرب فيا وأنا أضرب فيه، ويقع عليا وأنا أقع عليه، يا سلام، كده، يقول لا ده حرام، تقول له لا ده أنت جامد، لا لا ما كنتش عارفة إن أنت كده، ما كنتش عارفة إن أنت متزمت للدرجة ديت، هو الدين قال كده؟ ما تبقاش اقفل يا اخي، فتح شويه كده. دي مشكله، مشكله وازمه. زيك الشباب المتزوج يقول لك لا زوجتي كل ما تسلم عليه تسلم عليه. طب انا هسال سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم صافح النساء؟ النبي حبيبنا، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. النبي سلم على واحده ست؟ عمر ما النبي سلم على واحده ست. حتى في البيعه قبل التشريع، البيعه قبل التشريع، النبي بيع الرجالة أهل المدينة، كان كل ده في مكة، كان معهم نساء. جاب صفية تضع يدها في يد النساء، سبحان الله. ليه؟ تقول أم عائشة ما صافح النبي امرأة قط. حد يقول لكم النبي حط إيده في يد واحدة ست يبقى كذاب. تعالوا شوف دلوقتي المجتمع بتعمل إزاي، يقول لك دي أصل دي عادة، وبعدين أصل أنا لو ما بديتش دي عم الشيخ هيزعلوا، يقول يعني لا. يعني انت خايفه على زعلهم مش خايفه على غضب ربنا عليك من فوق سبع سماوات؟ اذا يا اخوانا نرجع تاني للتربيه. شوف النبي يقول له يا ابن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسال الله واذا استعنت. منهج دين، منهج رباني، مش كده وبس، ده النبي بيعلمهم كمان على فكره ان الافق بتاعه يبقى واسع، اللي بيسموه دلوقتي المنهج الايه؟ التجريبي، اللي هو شغال في اوروبا. عارفين اوروبا؟ اوروبا خدوا الاسلام. ففي الصحيح ايها الاخوه، سيدنا محمد بيقول للصحابه في شجره مثل المؤمن، مثل الرجل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، مش مسمرة على طول السنة، يعني فترة كده وبتطلع يعني. وهي شجرة في الجنة، شبهها النبي بالرجل المؤمن، بالرجل المسلم. طيب مين يعرف إيه هي الشجرة؟ شوف المنهج بقى، شوف النبي، شوف الفكر بتاع النبي صلى الله عليه وسلم بيخلي المخ يفكر. مش إحنا المنهج بتاع التعليم بتاعنا حفظ، الواد يطلع بيحفظ، طب هنخترع ازاي واحنا بنحفظ؟ ما هو الغرب مش عاوزنا ان احنا نفكر، ها احفظوا بس، وتحفظوا تنقشوا وتكتبوا، بعد كده شويه تنسى اللي انت خدته السنه اللي بعديها، تنسى اللي خدته السنه اللي فاتت، وهكذا. عشان كده الامه ما تطورش ومفيش جديد. لكن النبي، شفت النبي صلى الله عليه وسلم، شوف المنهج الرباني. فابن عمر يقول والله كنت اعلم هذه الشجره، كنت عارف انها النخله، بس عمر، أبو بكر وعمر لم يتكلما، لم يتحدث، الناس الكبار ما تكلموش. شوف الأدب، الشاهد اللي أنا عاوزه يا أخوانا، شوف الأدب، بيقول أبو بكر الصديق ما تكلمش ولا عمر أجاب، وأنا حتة عيل صغير أقول. شوف شوف احترام الكبير. فبعد ما الجلسة خلصت، النبي قال لهم ده إنها شجرة النخلة. سيدنا عبد الله بن عمر ماشي مع أبيه، قال له يا عمر والله كنت أعلم أنها النخلة. قال يا بني في لماذا لم تكل؟ لو كنت قلت لي كان أحب إلي من الدنيا بما فيها. سبحان الله، سبحان الله. الشاهد يا أخواننا شوف الأداب، الصغير بيحترم الكبير، مش كده وبس، ده شوف المنهج. النبي لقى حلقة اليهود، كان في المدينة يهود وبيحلقوا حاجة اسمها اللي انتوا بتسموها دلوقتي الكابوريا، عارفين الكابوريا؟ حلقة كده يعني ياخدوا جزء ده هو زي الطاسة كده، بيسموها كابوريا، والشباب دلوقتي عاد بيحلق كابوريا واستاكوزا، مش عارف هيعملوا ايه تاني، وانا مش عارف والله. فالكابوريا ديت حرام في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم شاف ابن سيدنا جعفر، عبد الله بن جعفر، حلق هذه الحلقة، فغضب ثم ذهب إلى الحلاق وقال: لا تفعل له هذا مرة ثانية، إياك أن تحلق له حلقة اليهود اللي هي القزع، ونهانا النبي عن القزع. شوف تربية النبي. سيدنا أنس يقول: كان النبي يمر على الصبيان فيسلم عليهم، والرواية صحيحة في صحيح البخاري. سبحان الله، سيدنا أنس بيقول لك كان بيمشي كده يسلم على الصبيان، ليه؟ عشان يحسسه بالرجولية. يا حبيبي يا رسول الله، شوف المنهج، شوف منهج الإسلام. لكن إحنا ربنا الأولاد إزاي؟ أول حاجة الخلل الكبير يا إخواننا، خلل في التربية، إن إحنا شغالين في البيوت علافين، بنعلف العيال. شغلة الأب علاف وشغلة الأم إنها تعلف عيالها. يعني إيه شغلتي وشغلتها؟ إن إحنا نأكل العيال. لا، دي مش شغلتي ولا شغلتك، ولا دي وظيفتي ولا وظيفتك. وظيفتنا إن إحنا نطلع جيل سليم يرضى الله عنه. ليه؟ أنا وإنت ميتين، فلما نموت سبحان الله عملنا انقطع. لو أنا صمت وصليت في القبر ما فيش ثواب. طب ممكن في ثواب يجيلي؟ في ثواب يجيلك نتيجة إيه؟ إنك سبت ولد صالح ربيته تربية سليمة، عرفته من هو الله، حببته في الله، حببته في رسول الله، جعلت رسول الله قدوة، السلف الصالح قدوة له. فعشان كده ولد رباني عارف اللي ليه واللي عليه. تعالوا شوف يا أخوانا، الرسول يقول: إذا مات بن آدم قطع عمله إلا من ثلاثة، منها ترك ولدا صالحا يدعو له، وفي رواية سبع يجري أجرها لابن آدم، حسنها للشيخ الألباني رحمة الله عليه، يجري أجرها لابن آدم بعد موته: من أجرى نهرا أو حفر بئرا، وفي نهاية الحديث: أو ترك ولدا صالحا يستغفر له. يبقى في رواية يدعو له، وفي رواية يستغفر له. يبقى الابن ده هو ده النعمة الكبيرة في الدنيا وفي الآخرة. نعمة كبيرة في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك فلما بلغ معه السعي، يعني الولد بقى مبلغ الشباب، سعي الشباب بقى يسعى لرزقه، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. شوف تربية إبراهيم لإسماعيل، قاله بيقول له: أنا شفت في المنام، ومنام النبي وحش، رؤية الأنبياء وحش، يا ابني أنا شفت في المنام أن أنا بذبحك، معناه أن ربنا بيأمرنا أذبحك، إيه رأيك؟ قال: يا أبتي افعل ما تؤمر. شوف التربية الدينية، ما دام ربنا أمرك أنا وأنت ملك الله أذبح. يا سبحان الله. طب تعالى قول لابنك بس روح هات لي عيش شوف هيعمل فيك إيه. تعالى شوف ولد يحبس والدته فوق السطح في أوضة ويسيبها من غير أكل حتى الموت، ليه؟ عشان ياخد كل حاجة الميراث، عشان فلوس. الأم تحبس، مفيش تربية. ما احنا بنجني ثمرة غرسناها، ما انا زرعت مش خير، زرعت ولد شيطان، وديته المدرسة الأمريكية الإنجليزية، يعرف إنجليزي برطم بالفرنساوي، لكن ما عرفش حاجة عن الإسلام، غريب عن الإسلام. فبالتالي الثمرة بتاعتنا بتبقى ثمرة سيئة، والتعليم بتاعنا فاشل. أنا بقول لكم بكل صراحة، فاشل بربي أولادنا على السرقة وعلى كل شيء سيء. يعني أنت تربي ابنك في بيتك على الصدق والأمانة، يجي لك من المدرسة نشال بيسرق وبيبص للحرام وماشي مع بنت الجيران وسارق موبايل وعامل عمايل لا تعمل. قال: لا بقى أنا أربي في البيت ابني يروح هناك. قال: إن في تعليم ما فيش تربية. كان الأول اسمها وزارة التربية والتعليم، لكن دلوقتي حاجه اسمها تعليم. المدرس اللي يقول للولد الذي يقول قال الله قال رسول الله يتحول اداري. طب يلا حلو. المدرس اللي يخلي الاولاد تصلي بس يلا رفد. الله، طب ما هيطلع اولاد شر. الله سبحانه وتعالى مطلوب تهذيب النفس، النفس ديت ان النفس لأمارة بالسوء، محتاجه تربيه. يبقى انا عمال احشي تعليم وسبت الايه وسبت الدين. ما هو يطلع واد شراني ولا الظالم مجرم. فعشان كده انا بنصحكم نصيحه لوجه الله والله، تعليم الاسلام قبل اي تعليم. الرسول يقول من يرد الله به خيرا ايه يفقهه في الدين، رواه البخاري. اللي ربنا بيحبه يفقهه في الدين، لان ما دام انت فقيه في الدين هتعرف الحلال من الحرام. الشاب اللي قتل اخوه لو كان يعرف الدين كان عرف ان الاختلاط حرام، كان عرف النظره دي حرام، كان عرف ان زوجة اخوه محرمه عليه لا يجوز شرعا ان يفكر فيها. لكن نتيجه غياب الاسلام عن واقعنا وعن بيوتنا وعن مدارسنا بنجني الثمره السيئه. من زرع خيرا حصد خيرا، ومن زرع شرا حصد الندامه. ولذلك أيها الإخوة والأخوات، شوف الإسلام وحلاوة الإسلام في التربية للأولاد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشكر الأطفال يا حبيبي يا رسول الله، وروى صحيح البخاري كان بيشكرهم إذا ما صنع خيرا. النبي بيسأل مين اللي جاب مية الوضوء ديت؟ قالوا له ابن عباس، فدعا له اللهم علمه تأويل، اللهم علمه الكتاب. فدعا له النبي، بيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ازاي نربي ابننا. لما ابنك يعمل حاجه كويسه اشكره، مش دايما نلوم الولد كل شويه نلوم فيه، كل ما يعمل حاجه نلوم فيه، لكن ما يعمل خير لا ما بنشكرهوش. فالولد بيتربى تربيه غلط، ففي تربيه غلط. اللي حاصل يا اخواننا ده كله تربيه خطا. طيب انت بتقول غياب الدين عن البيت يا شيخ سالم، ايوه غياب الدين غياب المنهج الرباني. لو أن هذا الولد ربي على رقابة على مراقبة الله عز وجل، أن الله يراه وأن الله مطلع عليه وأن الشيطان له عدو مبين، ما تجرأ على قتل أخيه. والله ما تجرأ أيها الإخوة والأخوات، ما تجرأ أبدا ولا فكر لحظة واحدة أن يقتل أخاه. لكن غياب منهج الإسلام والدين، غياب منهج إيه؟ الإسلام والدين. وأهم شيء وظيفتي وظيفتك نلخصها الحته ديت، نقول فيها انا وانت وظيفتنا الوحيده نربي ابننا على مراقبه الله اللي هي التقوى. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، وايه تاني؟ اتقوا الله، اتقوا الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. اتق الله يعلمك الدين صح، التقوى هي الاساس، التقوى اللي بيجيب الرزق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل أزمة، ربنا يجعل لك مخرج منها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله أكبر على منهج الإسلام. أنا وظفتي وظفتك نربي ابننا على التقوى. يعني إيه تقوى؟ الخوف من الله، نخاف من ربنا. ما هو الولد ده لو كان بيخاف من ربنا ما تجرأ يبص لمرات أخوه، إلى زوجة أخيه محال أن ينظر إليه لحظة واحدة. لكن المصيبة ما فيش تكوى ما فيش خوف، يبقى مين في خلل؟ لذلك الأب في المحكمة بيقول إيه؟ أنا المصيبة، أنا الذي فعلت هذه المصيبة، لأن ربيت أولادي على الأموال ما ربيتهمش على الإسلام. هي دي الخلل يا أخوانا، هو ده الخلل. عشان كده النبي كان بيربي الصحابة على التكوى، وكان النبي يربي أولاده على التكوى. طب عندك دليل؟ عندي دليل. سيدنا الحسن أخذ من مال الصدقة، طفل صغير خد تمرايه من صدقة المال كده، فنزعها النبي قال أو ما تعلم أننا معشر أنبياء لا نأكل الصدقة. كخ كخ كخ، يعني اوعى تاخدها تاني يا حبيبي الرسول. هو ما ضربوش بس بيقول لك يعني أنا اللي بعمل كده، يعني كخ كخ بيقول له كده، يقول له حرام حرام اوعى تيجي ناحيتها تاني، اوعى، ده مال صدقة مش بتاعنا، بنوزعه على فقراء المسلمين. لذلك عمر بن عبد العزيز خد هذا المنهج المراقبة ديت. ابنه اشتهى إلى التفاح، نفسه يأكل تفاحية. عمر بن عبد العزيز أكبر حاكم على وجه الأرض، ما فيش حاكم من حكام العالم حاليا كان تحت مملكته مثل ما عنده عمر بن عبد العزيز. عارفين اللي حصل؟ عمر بن عبد العزيز، سبحانك يا رب سبحانك، عمر بن عبد العزيز ابنه دخل بيت مال المسلمين، سبحان الله. فلما دخل بيت مال المسلمين لقى تفاحة، ونفسه الولد يأكل تفاحة، خدها فنزعها منه عمر بن عبد العزيز نزعا. فزوجته غضبت فاطمة، قالت ده تفاحة، حتة تفاحة. قال تفاحة، أخاف أن يسألني ربي عنها يوم القيامة. مش غريبة عن عمر بن عبد العزيز يعمل كده، مش غريبة والله. عارفين ليه؟ لأن أساسه التقوى. فاكرين يعني إيه أساسه التقوى؟ نرجع تاني نقول إيه قصة عمر بن عبد العزيز، بدايتها إيه؟ إن عمر بيتفقد الرعية ليلا، فالمطر شديد، نزل تحت جدار بيت عشان المطر شديد يحمي من المطر، فنزل تحت جدار بيت، فجأة سمع حوار قبل الفجر بين أم وابنتها، حوار داير بين بنت وبين أم. أم بيعت لبن، بتقول لبنتها قومي قومي. أقوم؟ أقوم أروح فيه؟ قالت قومي وامزجي اللبن بالماء، اخلطي المية باللبن عشان نكسب. يبقى أم غشاشة، بتعلم بنتها على التقوى ولا على الغش والخداع وعدم التقوى؟ فالبنت صرخت وقالت يا أمي ألم تسمعي منادي عمر وهو ينادي في الحي في المدينة ويقول عمر قد نهاكم عن خلط اللبن بالماء؟ قالت وأين عمر؟ إنه نائم. قالت إن كانت عمر نائمة، البنت بتقول لو كان عمر نائم دلوقتي فإن رب عمر لا ينام. إنها التقوى، 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 سبحان الله، التقوى. أساس عمر بن عبد العزيز إيه؟ عارفين إيه؟ بعد كده عمر أخذ يجري في شوارع المدينة وأيقظ أولاده. من منكم غير متزوج؟ فقال عاصم أنا يا أبي. كان في عبد الله وعبيد الله وعاصم، فقال عاصم أنا يا أبي، لم أتزوج. فزوجها عاصم بنت بياعة لبن عشان عندها المراقبة والخوف من الله، هجيب ذرية صالحة. فجوز عاصم، جاب ليلى، مش ليلى بتاعت الربابة، ها بتاعت قس وليلى، لا مش بتاعت الأفلام، ده ليلى التقوى والخشوع لله عز وجل. ليلى جوزت مروان بن عبد العزيز، جابت لنا عمر بن عبد العزيز. أساسه التقوى، بيربي ابنه على التقوى. ولذلك عمر بن عبد العزيز لما ربى ابنه، عاوز يشوف التربية أثمرت على تقوى الله ولا لا. يوم العيد ابنه لابس جلابية قديمة، أبناء الأمراء شوفهم بيلبسوا إيه الأيام دي، لكن أيام عمر بن العزيز يوم العيد ابنه لابس جلابية مرقعة مليانة رقع، رقع. فبعدين عمر قاعد كده في مكانه والأمراء حواليه، ابنه داخل عليه، فبكى عمر بن عبد العزيز اليوم يوم عيد. فقال الولد لأبيه ما يبكيك يا أبي؟ إيه اللي بيخليك تبكي؟ قال يا بني إن اليوم يوم عيد، وأبناء الأمراء والملوك يلبسون اليوم الجديد، وأنا أخشى على قلبك يا ولدي أن ينكسر. قال يا أبتي ليس العيد لمن لبث الجديد، إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد. شوف التربية، شوف التربية. طيب نروح لفاصل ونرجع لكم تاني بإذن الله سبحانه وتعالى.
الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.
سنعود بمشيئة الله.
لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا عدتي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتذر أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلال وقد مددت يدي بالذل معترفا إليك يا خير من مددت فلا تردنها يا رب خائبة
خط الرنات اتصل على 1748 من أي محمول أو رقم 09341 من أي تلفون أرضي
الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
اسلك دربك لا تتردد شق طريقك بالعزمات رأي واحد لا يتعدد خذه رفيقك في الأحيي الفؤاد بذكر الله مولاك واجعل لسانك مرشدا ودليلا مشكاة نور للهداية سرمدي فيض من الرحمات من رب علي يا الله يا الله
يا بارئ البريات وغافر الخطايا
خط الرنات اتصل على 1748 من أي محمول أو رقم 09341 من أي تلفون أرضي وحمل أجمل الرنات
عدنا بحمد الله
الحمد لله وكفى واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبد رسوله. الشق الاول تحدثنا عنه تربيه الاولاد تربيه خطا للاسف الشديد واللي هي برنامج اللي هو اباء وابناء ماشي فيه ان شاء الله بالمنهج ازاي نربي اولادنا تربيه سليمه وصحيحه يعني بالعقيده الصحيحه ومن السنه الصحيحه. الشق الثاني من هذه القضيه يا اخوات خطوره الاختلاط. ما احنا لو احنا سمعنا كلام ربنا وكلام الرسول ما كانش الولد ده قتل اخوه. سمعناه فيها يا شيخ سالم خطورة الاختلاط. الأبلسة اللي هم الأجانب بعد ما أسقطوا الخلافة الإسلامية خدوا أعداد كبيرة من الدول العربية يعلموها هناك في فرنسا وفي إنجلترا وفي أمريكا. المجموعة اللي راحت ديت جات عشان تنشر حاجة واحدة بس الاختلاط والصفور والتبرج. دي وظيفتها ليل مع نهار شغلها الشاغل المرأة. فكان في قوانين لله عز وجل قوانين بتاعت ربنا تطبق في البيوت اللي هي إيه؟ أخويا ده ما يخشش على مراتي ملوش دعوة بمراتي أخويا ملوش دعوة بزوجتي. أصل الناس فاهمة إن أخويا ده يخش بيتي زي ما هو عايز في أي وقت. لا لا يجوز شرعا أخويا يخش بيتي يجلس مع زوجتي لا يجوز شرعا لأن الإسلام نهى عن الاختلاط. بيقول لك ما تركت فتنة أشد على الرجال من النساء. ده النبي بيقول لك أخطر فتنة بتضيع كل شيء الأخضر واليابس فتنة النساء. طب نعمل ايه؟ فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. طب ماشي حبيبي يا رسول الله خلاص ماشي. يعني ايه؟ يعني ما تخشوش عليهم. طب مين قال كده؟ الله. واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. قال تعالى: واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. يبقى لو بين الزوجه دي زوجة الاخ دي ما كانش بتطلع على الولد وشافها ما كانش حصل. لو ما كانتش بتطلع وهو بيقعد معاه وبياكلوا في طبق واحد وهو يبص لها وهي كده ما كانش المصيبه دي حصلت. عشان كده بيشترط على الزوج يجيب مسكن للزوجه، يبقى ده المسكن بتاعها خاص بيها. طيب اخويا عاوز يجيلي، يجيلي بره في شغلي في اي حته، لكن ما يجيليش في بيتي وانا مش موجود، لازم يديني ميعاد الاول. وبعدين اذا لا قدر الله جه وخبط على الباب ما يخش، ممنوع يخش. يخبط على الباب 3 مرات، الاستئذان 3 والا فليرجع. فعلى النبي هكذا طرق الباب ثم قال: السلام عليكم، في بيت سعد بن عباده. فسيدنا سعد كان يقول، سيدنا محمد كان يقول السلام عليكم، وسيدنا سعد ورا الباب بيرد بايه؟ بصوت منخفض يقول: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فالنبي خبط تاني مره: السلام عليكم. شوف بيخبط ويسلم، وسيدنا سعد يرد هو ايه؟ النبي مش سامعه. 3 مرات، الثالثه تبت رجع النبي. ولذلك الرسول يقول في صحيح البخاري: الاستئذان 3، خبط 3 مرات وامشي، ما حدش رد عليك امشي. طيب بعدين اسال: هو اخويا هنا؟ لا مش هنا. يبقى سلام عليكم. طب اتفضل تمسك فيك؟ لا ما ينفعش، من نفسك انت. طيب ينفع سلم على مرات اخويا؟ ما ينفعش، النبي ما عملهاش صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش تروح تسلم. فاكرين سيدنا محمد لما اراد صعبت عليه ستنا اسماء يركبها خلفي خلف الحمار؟ قالت له: لا، ان زوجي غيور، لو علم بذلك يعني لا، ده المصيبه هتكبر. شفت الحياء والاخلاق والادب، يعني النبي كبير وعجوز، النبي حاجه و60 سنه صلى الله عليه وسلم، لكن برضه المنهج. شوف النبي بيمتحنها صلى الله عليه وسلم. عشان كده: واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. يبقى في حجاب بيني وبين اي واحده تحل ليا، لانه اخويا ممكن يتجوز زوجتي لا قدر الله، بعد طلاق، في طلاق، لو في موت، في اي حاجه يجوز. فبالتالي مش من المحارم، مش اخوها يخش في اي وقت ولا ابوها. فالاخ، ولذلك الرسول يقول صلى الله عليه وسلم المنهج الثاني، اسمع: اياكم، في صحيح البخاري الحديث متفق عليه، اياكم والدخول على النساء. النبي بيقول لنا كل واحد يجوز له يتجوز فلانه ما يخشش عليه. ليه يا رسول الله؟ ليه؟ قال: اياكم والدخول على النساء، الخطر. فواحد جالس كده فبيقول لسيدنا محمد: يا رسول الله، نعم، أرأيت الحمو؟ الحمو مين؟ الحمو ده فسرها النووي، فسر الحديث في صحيح مسلم، قال لك إنه أخو الزوج، أخوه أو ابن عمها أو ابن خالها أو عمه أو ابن عمه، قرايب الزوج يعني. فبيقول: أرأيت الحمو؟ إيه رأيك في الحمو؟ قريب الزوج، لو دخل أخوه ابن عمه ابن خاله وهو مش موجود، أرأيت الحمو؟ إيه رأيك لو دخل وهو مش موجود؟ فقال: الحمو الموت. يبقى هيحصل فيه زنا وهيحصل فيه خراب للبيت وفيها قتل وتدمير للبيت. الحمو الموت، الموت. لو كنا بنطبق الإسلام ما فيش اختلاط وقوانين الاختلاط، والله ما كان حصلت حوادث ولا حصل مشاكل. ومعنا اتصال إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ سالم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا باشمهندس حمدي.
الله يرضى عليك. أنا الحقيقة والله كنت يعني متألم إن أنا أتصل، مش عايز أضيع ثواني من اللي بتقول، لأنه كلامك ده خطير ومهم جدا، وأنا إذا سمحت لي عايز أضيف حاجة. يعني أنا بأيد كلامك ده 100%. وأنا أولادي 6 أولاد، أنا بقول للأولاد الأمور والأبهات والأمهات فعلا تأكيدا للكلام اللي سيادتك قلته، أنا متابعهم من الابتدائي للثانوي والجامعة، والله متعبة جدا لأنه بتتابعهم وبالأساس بتعلم هم أطفال بحب الله ورسوله ورسالته في الدنيا، وأن ربنا وضع قوة فيهم لازم يستفيدوا منها ويسلكوا السلوك الصحيح ويتفادوا المعاصي والحياة، والحمد لله نجحوا وطلعوا الأوائل. لكن عايز أقول كلامك ده والله العظيم يعني كلام مهم جدا ومتعب تطبيقه للأولاد، أمور مسؤولية كبيرة، والنجاح بيعمله الشخص، والنجاح بيعمله الطفل، والنجاح بيعمله الإنسان وليست المدرسة وليست أي شيء. بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا أخي الحبيب باشمهندس.
الله
جزاك الله خيرا يا باشمهندس حمدي. السلام عليكم. تعالوا يا أخوانا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. إلا مع إيه؟ إلا مع ذي محرم. لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، روى أحمد بإسناد صحيح. طيب، تعالوا بقى ندي لطمة للعلمانيين، لطمة تكون شديدة شوية. ما كناش كده الأول، حوادث قتل الأخ الأخوه كترت بسبب إيه يا أخوانا؟ بسبب الطمع في الزوجة. طيب إيه اللي حصل للمجتمع بتاعنا الآمن؟ اللي حصل لمجتمعنا الآمن إن المجموعة اللي سافرت فرنسا منهم طه حسين، أول ما جه وعملوا له جسمها الجامعة المختلطة، واللي اداله دكتوراه اسمه دوركايم، ودوركايم ده يهودي أصلا، ولذلك كان بيشتم في القرآن وقرأوا النثر في العصر الجاهلي، يعني كلام كبير أنا مش هقوله دلوقتي، لكن الشاهد أول ما جه مصر وراح الجامعة المختلطة وأصبح وزير المعارف. وزير المعارف ده عمل إيه؟ أعمل بصر ما بيشوفش هو، والبصيرة، قعد على كرسي في حديقة الجامعة المختلطة دي، وجاب البنات والصبيان قعدهم مع بعض لأول مرة في تاريخ مصر. واللي صور الموضوع ده جريدة لقبطي، جريدة لنصراني كانت تسمى المقطم. لأول مرة في مصر بنت تبقى متبرجة قاعدة جنب صاحبها فين؟ على كرسي. طلع في مظاهرات طلبة الأزهر والدنيا قامت في مصر، وكان مصطفى كامل بتاع الحزب الوطني، مصطفى كامل عمل مظاهرة كانت ضخمة جدا ضد هذا السفور والاختلاط. لكن الطيار ده كان شديد، وبدأ كتاب المرأة العصرية وشغل ليل مع نهار على فساد المرأة، وركزوا في الأفلام القديمة لما واحد تيجي تسلم: سلامي عليه ده زي أخوكي، سلامي، عشان يعودوا الناس تسلم على ابن الجيران. لما يخش يشوفها جوه بتلعب مع ابن الجيران بيعمل ايه؟ عمال يفعص فيها: ده ابن الجيران عادي، العب معايا يا حبيبي براحتك، خد راحتك، ما هو ابن الجيران. طالع فوق يجيب البيض بتاع الفراخ من العشه، يلاقي البنت مع ابن الجيران في العشه من جوه، بتعملوا ايه؟ بنصطاد بيض. خلي بالك، معانا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام. الو،
ازيك يا ام محمود؟
الحمد لله، ربي يخليك.
معك؟
انا مشكلتي كبيره قوي بصراحه.
اتفضلي يا ام محمود.
فمحتاجه راي حضرتك ومحتاجه شرطك.
اتفضلي.
انا مشكلتي مع جوزي، يعني جوزي سلبي قوي مع اخوه بالذات. وكل ما تحصل مشكله يفضل لاخوه، لدرجه اخر مشكله حصلت بيني وبين والدته، اخوه راح جايب المؤخر بتاعي في الشارع وانا ماشيه مع جوزي. انت ايه اللي ممشيك معاها؟ كانه معلش يعني ما زعلش مني واحده ماشيه معاه مش معايا عيال منه. اخر مشكله حصلت كنت حامل في ابني التاني، وكان راسهم مؤلف في سيف ان انا لازم انزل ابني، وانا مرضتش، كنت حامل في 7 اسابيع. المهم غضبني ورحت عند بيت والدي وانا حامل في 4 شهور. قعدت ال5 شهور بتوع الحمل دول في بيت والدي ما صرفتش على ابنه خالص. انا بولد قيصري حضرتك، ولازم ان انا يعني الولاده بتاعتي بتبقى صعب شويه، فلازم عند دكتوره خاصه.
ايوه.
فوالدي هو اللي ولدني، وبعد ما ولدت ابني طبعا عشان ال5 شهور دول كنت في نكد، ابني نزل ضعيف ونزل عنده الصفرة ولازم حضانه. اتصلنا بيه قفل تليفوناته، حتى والدته اتصلت بيها قلت لها: يا ماما انا ابني هيموت هيضيع مني، ووالدي خلاص ولدني، المفروض انتوا تدفعوا حاجه. تقول لي: لا انت مش ابنك الكبير معاه فلوس في الدفتر شايل 1000 جنيه، روحي اسحبيهم. قلت لها: ده انا والده بقى لي 6 ايام وقيصري، اروح اقف في البوست عشان اسحب ال1000 جنيه عشان اروح اودي ابني الحضانه؟ ومفيش حضانات ببلاش. قلت لازم اوديه حضانه تبقى قريبه من البيت عشان اروح اشوفه. المهم عايزين نكتبه في الصحه، لولا الراجل ربنا يكرم، يا ربنا يكرمه بجد، هو اللي اتصل بيه وقال له لو ما جيتش دلوقتي حالا هنعمل لك غرامه. راح وكتبه، حتى جه يشوف ابنه ما حاولش حتى يبص له، وخد بعضه وراح ماشي. اخر مشكله حصلت مشكله بيني وبينه وتصالحنا، ما فيش اي حاجه، بس مشكله جوزي ان هو بيروح يحكي لاخوه الكبير دوت كل حاجه. واحنا ماشيين انا وهو، انا عندي ولدين، ماشيين انا وهو وعيالنا، لقيت اخوه جاي لي في الشارع بيدي الفلوس لاخوه بيقول له خد الفلوس اهي وطلقها انت اللي ماشيك معاها، حتى ما همشي عليه اقول له بس، ما همشي عليه اقول له بس يا شيخ سالم، وانا مش ملاك، شتمني باهلي وانا شتمته، انا عارفه ان انا غلطانه بس غصب عني، انا مش ملاك، لما يجي يشتمني ويقول لي دي تربيه مره وانا ابويا راجل هو اللي مولدني وهو اللي صرف عليا، انا مش عارفه اعمل ايه لحد وقتنا هذا.
اسمعيني يا اختي بارك الله فيك.
انا مش عارفه.
طب اسمعيني، حاضر اسمعيني، والله في خلل يا اخوانا. للاسف تدخلات الاخ ده، ايه اللي دخله اصلا في المشكله؟ وازاي يؤمر اخوه بهذه الطريقه ايا كانت ظروف الاحوال؟ في خلل، ما هو ده غياب اسلام اللي انا بتكلم عنه، ده غياب اسلام. طيب معلش مخرجي بيقول لي ما عادش وقت، فانا انصحك يا اختي الحبيبه يعني اختي الفاضله انك يعني مش هقول لك تصبري، بس لا، انت محتاجه علاج جذري، هو الخلل في اختيارك من البداية. ولذلك إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، يعني راجل صاحب مسؤولية دينه وخلقه، يعني راجل فاهم الإسلام، عشان كده كان الاختيار خطأ من البداية، فأنت بتجني ثمرة خطأ للأسف الشديد يعني. فالمطلوب منك أنك تحاول على قدر المستطاع تقومي زوجك كويس، خليه يحبك ويحب أولادك، استدرجيه ابعديه عن أخوه بأي طريقة بأي وسيلة من الوسائل لحد ما ربنا يهدي أخوه إن شاء الله. طيب حاضر أستاذ محمود، اسمع بقى، أعلنت إدارة الرئيس جورج بوش السابقة أنها ستمنع الاختلاط في المدارس الحكومية، لطمة، ركزوا معي شوية، بيقولوا الاختلاط في المدارس جاب لنا أولاد لقطاء عدد كبير جدا بالملايين، وسبب الاختلاط في المدارس الإعدادية والثانوية. فجورج بوش رئيس أمريكا السابق بيقول إحنا هنطبق عدم الاختلاط، يعني الصبيان في ناحية والبنات في ناحية، لطمة لطمة سريعة للي عمالين يقول لك ايه الاختلاط اصلا هو ده بلاش. المدارس العامة الحكومية والخاصة حق عدم الاختلاط بين الجنسين في المدارس لتوفير خيارات تعليمية متنوعة وتلبية الاحتياجات التربوية، ووافق الكونجرس الامريكي على هذه الخطوة واعطى التوجيهات الى وزير التربية والتعليم هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الآن، اسمع معايا، أيضا طلبت بعدم الاختلاط، وكذلك السناتور في من الجمهوريين برضو طلبت بعدم الاختلاط، وأصدروا قانون بعدم الاختلاط في أمريكا. ملك ألمانيا في عهد كمال أتاتورك جاي رايح تركيا في زيارة لتركيا، فقال تركيا عاوزين يثبتوا له إن هم انسلخوا من الإسلام، والإسلام ده سبب التخلف، فإحنا دلوقتي بقينا زيكم اهوت، فجابوا بنات عاريات متبرجات سافرات واختلاط. فبكى الملك وهو على سلم الطائرة، قال له بتبكي ليه بقى المسؤول التركي؟ قال له أنا ببكي حزينا على حالكم، كنا نعاني عندنا من الاختلاط، فجنينا ثمرة أبناء الحرام بعدد كبير جدا من اللقطاء، ونعاني من أزمات اقتصادية بسبب هذه الأمور، فجئت إلى بلادكم لأستنشق هواء نقيا ليس فيه تبرج وليس فيه اختلاط. ده ملك ألمانيا السابق. عشان كده أنا بطالب بكل أسرة مسلمة، تعلموا الإسلام، تعلموا دينكم، مفيش حاجة اسمها اختلاط، مفيش حاجة ابن جيران دي يقعد مع زوجتي، جيراننا نيجي نقعد مع بعض كده مع بعض، ما ينفعش هي وزوجتي قاعدة والزوج ده يقعد مع زوجتي وده تقعد مع زوجة التانية، لا يجوز شرعا، الستات بيبقوا في ناحية والرجالة بيبقى في ناحية، السلام على اخو الزوج والحاجات دي كلها لا يجوز شرعا، لا يجوز الخلوه به، لا يجوز انك تركبي مع السياره بمفردك معه، كل الامور دي كلها احنا كمسلمين لازم نعرفها. عشان كده يعني انا في عجاله سريعه بس ارد على اسم لان المخرج بيقول لي ما عادش وقت. ابو هاجر اليمني، شيخنا الحبيب سالم، ندعاء الربانيين في عالم يهدوه العلمانيين بيوم، طوبة من الأردن يا شيخ سالم، لو تغلق قنوات الفسق والفجور والنوادي الليلية تستقيم أمور شبابنا. كلامك صح والله يا شيخ سالم. قتل زوجي من أحد أقربائي بطعنة من خلف، مع العلم زوجي رحمه الله قد أعطاه أموالا ليعمل بها فقتله غدرا، فهل هو شهيد أم لا؟ نحسبه كذلك يا أختي، الله يبارك فيك يا رب، ولي ثلاثة من الأطفال. بالله عليك يا شيخ سالم ادعي لي في صلاة الفجر، ربنا يرزقني زوجا صالحا آمين يا أخت وفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا شغال شيف في السياحة ومش بشتغل في الخمور ولا حاجة، من دي بس. المرتب الشهري طبعا داخل فيه جزء من كده وجزء من كده، انت جزءك نتيجه جهدك اللي بتعمله فبتاخد عليه، ما دام بتشتغل في الحلال فانت بتاخد جزء الحلال ان شاء الله، ولو وجد عمل افضل بعيد عن هذه المنكرات افضل يعني. سويدان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله في علمك، بارك الله فيك يا شيخ سالم، أرجو منك أن تدعو لأهل غزة وعودة بيت المقدس آمين. والله يا إخواني أنا أريد أن أقول شيئا لأهل غزة، من رضا ربنا عليكم أنكم في ابتلاءات شديدة، أنتم جيتوا في زمن صعب بصراحة، زمن شديد يعني النفاق فيه قد علا وطغى، فمن علامات الإيمان والمحبة أن ربنا امتحنكم امتحان شديد، امتحنكم امتحان شديد، الحصار ده امتحان شديد، وده دليل على محبة الله سبحانه وتعالى. وهذا تقصير منا، تقصير منا، في ناس مقصرة، نسأل الله سبحانه وتعالى فك يعني أسركم وفك الله عنكم هذا القيد الذي أنتم فيه، اللهم أمين يا رب العالمين. حاضر يا أستاذ محمود، المخرج بسخل بيقول لي يعني هاخد جزء بسببك، طيب أنا مش عاوزك تاخد جزء بسببي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم كن معنا ولا تكن علينا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة، وانصر المجاهدين في الضفة، اللهم فك الحصار عن المحاصرين في غزة، اللهم فك الحصار عن المحاصرين في غزة، اللهم فك الحصار عن المحاصرين في غزة، وانصر المجاهدين في، اللهم انصر المجاهدين في العراق، اللهم انصر المجاهدين في العراق، اللهم انصر المجاهدين في العراق. أيها الإخوة والأخوات، تحدثت في هذه الليلة لقاء مع إبليس، تحدثت بالتفصيل عن نقطة التربية، في خلل في تربية الأولاد عندنا. النقطة الثانية قضية الاختلاط المنتشرة حاليا، وهي سبب المصائب وسبب القتل وسبب الزنا وسبب الفجور. نسأل الله أن يرزق هذا المجتمع الإيمان بالله وبعدم الاختلاط نول لذلك والقدر عليه. وإلى لقاء آخر يوم السبت القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى، أترككم في رعاية الله وأمني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تسرق